الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ حيث وقفنا في كتاب تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. كنا قد وقفنا على الباب الخمسون، على الباب الخمسين، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ونبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يخبر تعالى أن له أسماء وصفها بكونها حسنى أي حسانا، وقد بلغت الغاية في الحسن فلا أحسن منها، كما يدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها.
وإنما سميت أو وصفت بالحسنى لأن كلمة الأسماء جمع مؤنث، كلمة الأسماء جمع تكسير، وجمع التكسير مؤنث في اللفظ، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأسماء الأحسن. ولكن أنت تقول في حال الإفراد: الله له الاسم الأحسن، له الاسم الأحسن، وهو البالغ كماله في المعنى. ومن هنا ندرك أن كل اسم ليس له معنى مشتق، يعني معنى اسم جامد، لا يكون اسم لله عز وجل. وبهذا يتبين لنا خطأ من قال أن الله اسم جامد، ويتبين لنا خطأ من قال أن الدهر من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الله: إني أنا الدهر، أي أنا مقلب الدهر. نعم.
وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. فله من كل صفة كمال، فله من كل صفة كمال أحسن اسم، وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفيق والمشوق.
فإن قال قائل: فقد جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، نقول: الرفيق هنا خبر وليس على وجه الإسمية، وليس على وجه الإسمية، ولو كان معرفا لكان على وجه الإسمية. نعم.
وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون صانع الفاعل المشكل، والعفو الغفور دون الصفوح الساتر.
هذا كله من باب أن الله له الاسم الأحسن وليس الاسم الحسن. نعم.
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجرى على نفسه أكملها وأحسنها ولا يقوم غيره مقامه، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا نتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون. ومن هنا يتبين لك خطأ من أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمريد ونحوها، لأن اللفظ الذي أطلقه سبحانه على نفسه وأخبر به عنها أتم من هذا وأكمل وأجل شأنا، فإنه يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها. فيوصف من الإرادة بأكملها، وهو الحكمة وحصول كل ما يريده بإرادته، كما قال تعالى: فعال لما يريد. وبإرادة اليسر لا العسر، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده، كقوله: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشهوات، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وكذلك العليم الخبير أكمل من الفقيه العارف، والكريم الجواد أكمل من السخي، والرحيم أكمل من الشفيق، والخالق البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع. ولهذا لم تجي
بالنسبة للجواد ذكر بعض أهل العلم أنه اسم من أسماء الله عز وجل، ورده آخرون. بعض الأسماء مختلف فيها بناء على كيفية الاستدلال بالاسم، مع اتفاق العلماء على أن أسماء الله توقيفية وأن صفات الله توقيفية. نعم.
ولهذا لم تجئ هذه في أسمائه الحسنى، فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها، وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته لها دون اللفظ، ولا سيما إذا كان مجملا أو منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا. وهذا كلفظ الفاعل والصانع، فإنه لا يطلق عليه في أسماء الحسنى إلا إطلاقا مقيدا، كما أطلقه على نفسه كقوله فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإن اسم الفاعل والصانع منقسم المعنى إلى ما يمدح عليه ويذم، فلهذا المعنى والله أعلم لم يجيء في الأسماء الحسنى المريد كما جاء فيها السميع البصير، ولا المتكلم الآمر الناهي لانقسام مسمى هذه الأسماء، بل وصف نفسه بكمالاتها وأشرف أنواعها.
ومن هنا ندرك أن من القواعد في باب الأسماء أن الاسم إذا كان يحتمل معنى حسن ويحتمل معنى غير حسن فإن الله لا يتسمى به، لأن من شرط تسمي الله بالاسم كونه لا يحمل إلا أحسن المعاني. نعم.
ومن هنا يعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه اسما مطلقا، وأدخلوا في أسماء الحسنى اشتق له اسم الماكر والمخادع والفاتن والمضل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهى ملخصا من كلام الإمام ابن القيم.
هنا قوله غلط بعض المتأخرين إشارة من ابن القيم إلى ما وقع فيه من زلة ابن حزم رحمه الله. ابن حزم جعل الماكر والمخادع والفاتن والمضل والمعذب كلها من أسماء الله، وهذا غلط شنيع يستقيم على طريقة المعتزلة ولا يصح على طريقة أهل السنة. نعم.
وقيل فصل الخطاب في أسماء الله الحسنى، هل هي توقيفية أم لا؟ وحاصله أن ما يطلق عليه من باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق من باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه والصانع ونحو ذلك. قوله فادعوه بها،
يعني في باب أسماء الله عز وجل وصفاته هنا بابان، باب من حيث تقول هذا اسم الله وهذا وصف الله فهذا توقيفي، لا بد أن يكون الاسم واردا في الكتاب والسنة، فأنت تقول من أسمائه السميع البصير الحي القيوم الرحيم الرحمن الكريم، وتقول من صفاته ما ورد في القرآن والسنة فتقول إنه سميع إنه يسمع ويبصر وله وجه ويد وله سبحانه وتعالى ذات ونفس ونحو ذلك. أما باب الإخبار فأنت تخبر عن الله بكل اسم ووصف يصح معناه، باب الإخبار يمكن أن تخبر عن الله بكل اسم ووصف يصح معناه، فمثلا أنت تقول الله موجود أي ثابت وجوده، الله قائم بنفسه أي غني، الله سبحانه وتعالى شيء وليس الشيء من أسمائه، فأنت تقول شيء قديم هذا من باب الخبر أوصاف، وموجود وقائم من باب الخبر أسماء، وليس المقصود أن الموجود من أسماء الله وأن القائم من أسماء الله، ولا أن هذا وصف قائم به، وإنما هذا وصف خبري مطلق. نعم.
قوله فادعوه بها أي اسألوه وتوسلوا إليه بها، كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فإن ذلك من أقرب الوسائل وأحبها إليه، كما في المسند والترمذي أرضوا بيا ذا الجلال والإكرام، وفي الحديث الآخر سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، رواه الترمذي وغيره.
وفيه دلالة على أن أسماء الله عز وجل عظيمة وفيها اسم أعظم. إذن أسماء الله عظيمة وفيها الاسم الأعظم. وهل الاسم الأعظم هو اسم واحد أو عدة أسماء؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال الاسم الأعظم اسم واحد وهو الله أو الحي أو القيوم أو الرحمن أو الرحيم أو الصمد وغير ذلك من الأقوال. والصواب أن الاسم الأعظم ليس اسما واحدا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله عليه السلام: اللهم إني أعوذ به، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حديث صحيح رواه مسلم وغيره. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. قال ابن القيم: فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة، وما قال: وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند السؤال. واعلم
إذا صح حديث الترمذي: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، ففيه دلالة على أن من أسماء الله المنان، ومن أسماء الله بديع السماوات والأرض، من أسماء الله الجلال ذو الجلال والإكرام. لكن بديع السماوات والأرض وذو الجلال والإكرام وصفات، والمنان اسم.
واعلم أن الدعاء بها أحد مراتب إحصائها، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري وغيره. وهي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وأسمائها وعددها.
المقصود بالإحصاء هنا عدا وحفظا. نعم.
المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها.
نعم.
المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما في الآية، وهو نوعان.
هناك مرتبة رابعة لم يذكرها رحمه الله، وهو يمكن تكون داخلة في الثاني لكن إفراده أحسن، وهو العمل بمقتضياتها. العمل بمقتضياتها، هذا داخل في معنى الإحصاء. فأنت ترى أن الله سميع، إذن تحفظ كلماتك. ترى أن الله بصير، تحفظ حركاتك. نعم.
قال: وهو نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة، فلو يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذا لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون سائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل لا سيما خاتمهم عليهم السلام وجدها مطابقة لهذا، كما تقول: رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع العليم البصير. ولكن أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا، وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير والحكيم، فهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حكيم يا قدير يا سميع يا بصير، وأن تفرد.
يجوز أن تقول: يا عزيز أعزني، يا حكيم احكم لي في هذه القضية، يا قدير اجعلني قادرا، يا سميع قوي سمعي، يا بصير أبصرني، ونحو ذلك. نعم.
وأن تفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه وبه يسوغ لك الإفراد والجمع،
لأنه ورد مفردا، ما دام ورد مفردا فيسوغ لك إفراده ويسوغ لك جمعه مع غيره. نعم.
ومنها ما لا يطلق عليه مفردا بل مقرونا بمقابله كالمانع والضاري والمنتقم والمذل، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو والعزيز والمعز، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما وإعزازا وإذلالا.
طبعا بالنسبة للمعطي المانع الضار هذا من باب الخبر، من باب الخبر يذكر مع مقابله، وإلا فليس المعطي ولا المانع من أسماء الله ولا الضار ولا النافع من أسماء الله، وإنما هذا في باب الإخبار، في باب الإخبار لا تذكر هذه الأسماء مفردة. نعم.
فأما الثناء عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة يجري الإسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه من بعض، ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. فلو قلت يا ضار يا مانع يا مذل لم تكن مثنيا عليه، لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. انتهى ملخصة من كلام نقيم. وفيه بعض زيادة وبه يظهر الجواب عما قد يرد على ما سبق، ذكر الأسماء الحسنى التي ورد عدها في الحديث.
طبعا عد الأسماء الحسنى الذي جاء في الحديث، طبعا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ليس في الصحيحين ولا في شيء من كتب الستة عدا الترمذي عدها، وإنما جاء عدها عند الترمذي بسند فيه الوليد بن مسلم الدمشقي، وقد عنعن وهو يدخل في الحديث ما ليس من حديثه كما سيأتي. نعم.
قال: لما كان إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصلا للعلم بكل معلوم، وكانت سعادة الدنيا والآخرة مرتبة عليها، فما حصل من آثارها للعباد هو الذي أوجب لهم دخول الجنة. ولهذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه أن من أحصاها دخل الجنة، وذكرنا مراتب الإحصاء. كان العبد محتاجا بل مضطرا إلى معرفتها فوق كل ضرورة، وقد قيل إن الله ذكرها كلها في القرآن، ولا ريب أن الله تعالى ذكر أكثرها بلفظها، وما لم يذكره بلفظه ففي القرآن ما يدل عليه.
ما لم يذكره بلفظه وورد لفظه في السنة ففي القرآن ما يدل عليه، هذا مراده، وليس مراده أن هناك أسماء لم يرد لفظه في القرآن ونحن نريد اللفظ، ليس لنا أن نريد لفظا من أسماء الله، وإنما الأسماء منقسمة إلى قسمين: اسم ورد لفظه ومعناه في القرآن، واسم ورد معناه ولفظه ورد في السنة. نعم.
قال الترمذي: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. هذا حديث غريب جدا. قال حدثنا به
غير هذا كلام واحد. الترمذي هذا حديث غريب جدا، أي بذكر الأسماء. أصل الحديث في الصحيحين كما ذكرنا، وإنما الغرابة بذكر وعد الأسماء. نعم.
قال حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيه كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. قلت أشير إلى عدد الأسماء سردا، وإلا فصدر الحديث متفق عليه، وقد أخرجه بالعدد المذكور ابن المنذر وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان والطبراني والحاكم في المستدرك وغيرهم به، ولم يذكر فيها المعطي وإسناده صحيح، ولكن المستغرب منه ذكر العدد. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج وساق الأسماء وخالف سياق الترمذي والترتيب والزيادة والنقص. فأما الزيادة فهي البارئ الراشد البرهان الشديد الواقي القائم الحافظ الناظر السامع المعطي الأبد المنير التام القدير الوتر. وعبد الملك لين الحديث، وزهير مختلف فيه، وحديث الوليد أصح إسنادا وأحسن سياقا وأجدر أن يكون مرفوعا، ولهذا قال النووي هو حديث حسن. قال بعضهم والعلة في كونهما لم يخرجاه بذكر الأسامي تفرد الوليد بن مسلم بذكر زيادة الأسماء ولم يذكرها غيره، وهذا ليس بعلة، فالوليد بن مسلم عالم الشاميين ثقة.
لا شك أن الوليد بن مسلم عالم الشاميين ثقة، ولكنه مدلس وقد عنعن في طبقة لبعد شيخي، ولا بد في شرط قبول حديث الوليد بن مسلم أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السنة. نعم، فهو مدرج، هو الذي أدخل هذه الأسماء في هذا الحديث. ومما يدل على ذلك أن فيه أسماء ليست هي من أسماء الله الحسنى، مثل النافع الضار كما ذكرنا. نعم،
وقد قيل إن العدد المذكور مدرج. قال في الإرشاد
هذا هو الصواب أن العدد المذكور بسردها مدرج في الحديث. نعم،
قال في الإرشاد وما معناه، ذكر جماعة من الحفاظ المحققين المتقنين أن سرد الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مدرج فيه، وأن جماعة من أهل العلم جمعوها من القرآن كما روي ذلك عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي.
من القائل قال في الإرشاد؟
نووي.
ها؟ لا، النووي يقول قال في الإرشاد
مذكور عند الحافظ البلوغ.
منو؟
الحافظ البلوغ.
لا غلط، الصواب الحافظ ابن حجر في إرشاد الساري إلى هدي صحيح البخاري. لا، في البلوغ ما الإرشاد المقصود به إرشاد الساري. نعم،
وقال البيهقي يحتمل أن يكون التفسير للأسماء وقع من بعض الرواة، ولهذا الاحتمال ترك الشيخان إخراج حديث الوليد في الصحيح. قال في البدر، والدليل على ذلك وجهان، أحدهما أن أصحاب الحديث لم
يذكر البدر المنير في تخريج حديث الرافعي الكبير. نعم،
أحسن الله إليك. قال أحدهما أن أصحاب الحديث لم يذكروها، والثاني أن فيها تغييرا بزيادة ونقصان، وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. كذا قال وفيه نظر، فإن الزيادة والنقصان قد تكون من الرواة وإن كان الحديث صحيحا كما في غير ذلك من الحديث، وقد رواه الطبراني في الدعاء والحاكم وغيرهما، فزادوا الرب الإله الحنان المنان البارئ، وفي لفظ القائم الفرد، وفي لفظ القادر بدل الفرد، والمغيث الدائم الحميد، وفي لفظ الجميل الصادق المولى النصير القديم الوتر الفاطر العلام الملك الأكرم المدبر المالك الشاكر الرفيع ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق. ولا أظنه يثبت، وإن كان بعض العدد صحيحا، وعد جعفر ابن محمد منها المنعم المتفضل السريع. قال ابن حزم جاءت في إحصائها أحاديث مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، ونقل عنه أنه قال صح عندي قريب من 80 اسما واشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار، فليطلب الباقي بطريق الاجتهاد. وقال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى
هو يقول صح عندي وإلا الحديث إن لله 99 اسما من أحصاه معناته لابد أن يصح أكثر من 100 حتى نعد 99. فإما أن يكون يعني بحثه قاصرا وهذا هو أحسن الظن، وإما أنه رحمه الله كان قد أخطأ في إبعاد بعض الأسماء. نعم.
وقال القرطبي في شرح الأسماء الحسنى: العجب من ابن حزم ذكر من الأسماء الحسنى 89 فقط، والله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم ساق ما ذكر ابن حزم وفيه من الزيادة على ما تقدم: الرب الإله الأعلى الأكبر الأعز السيد السبوح الوتر المحسن الجميل الرفيق الدهر.
يعني القرطبي ذكر الدهر من أسماء الله وذكر الرفيق من أسماء الله، هذا من العجائب أيضا. على كل حال بالنسبة للرفيق فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من يقول اسم، وأما الدهر فلا إشكال عندي أنه ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد، ومن شرط الاسم أن يكون أحسن أن يكون مشتقا. نعم.
وقد عدها الحافظ فزاد: الحفي السريع الغالب العالم الحافظ المستعان. وفي هذا نظر يفهم مما تقدم وإن كان قد ذكر بعضها فيما لا ثبت من الحديث. فهذه 65 اسم، أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك
الحفي. نعم الحفي عده بعض العلماء من الأسماء، ويعني عندي ليس هذا من الأسماء. نعم.
بطبع شيخ الخفي.
لا الخفي غلط. نعم
أحسن الله عليك.
الحافظ ما عد الخفي، عد الحفي: إنه كان بي حفيا. نعم. وهذا وصف وليس اسم. تفضل.
قال: فهذه 65 أقربها من جهة الإسناد سياق الترمذي، وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة وفي بعضها توقف وبعضها خطأ محض، كالأبد والناظر السامع. قال: كالأبد والناظر والسامع والقائم والسريع. فهذه وإن ورد إدادها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلا، وكذلك الدهر والفعال والفالق والمخرج والعالم، مع أن هذه لم ترد فيه شيء من الحديث إلا حديث: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وقد مضى معناه وبينا خطأ ابن حزم في عده من الأسماء الحسنى هناك. واعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى
وقد يسر الله تبارك وتعالى لي جمعت أسماء الله تعالى الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، وأذكرها لكم على ترتيب الحروف الأبجدية، وبدأتها بالاسم الأعظم: الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإله، الأول، الآخر، هذا ما يتعلق بالهمزة أو بالألف، ثم الباري، الباسط، البر، البصير، الباطن، ثم التاء، التواب، ثم الجيم، الجبار، الجواد، ثم الحاء، الحسيب، الحفيظ، الحق، الحكم، الحكيم، الحليم، الحميد، الحي، الحيي، ثم الخاء، الخالق، الخبير، الخلاق، ثم الديان، ثم الراء، الرازق، الرب، الرحمن، الرحيم، الرزاق، الرفيق، الرقيب، الرؤوف، ثم السين، السبوح، السلام، السميع، السيد، الستير، ثم الشين، الشاكر، الشكور، الشهيد، الشافي، الصبور، الصمد، الظاهر، ثم العين، العزيز العظيم سبحانه وتعالى، العزيز العظيم، العفو، العليم، العلي، ثم الغاء، الغافر، الغفار، الغفور، الغني، ثم الفاء، الفتاح، ثم القاف، القادر، القاهر، القدير، القدوس، القريب، القهار، القوي، القيوم، القابض، ثم الكاف، الكبير، الكريم، ثم اللام، اللطيف، ثم الميم، المالك، المبين، المتعالي، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحسن، المصور، المعطي، المقتدر، المقدم، المقيت، الملك، المليك، المؤخر، المؤمن، المهيمن، المولى، المنان، النصير الهادي وأخيرا حرف الواو الواحد الوارث الواسع الوتر الودود الوكيل الولي الوهاب ذو الجلال والإكرام تبارك ربنا وتعالى.
واعلم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، رواه أحمد بن حبان في صحيحه وغيرهما. قال ابن القيم: فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: اسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، قال: ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه وتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قوله عليه السلام في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله: من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقبل، والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه. وقوله تعالى:
نعم، هو في خلاف، لأن ابن حزم خالف. ابن حزم زعم أن الله ليس له إلا 99 اسم، خالف ولا ما خالف؟ إلا إذا كان مقصود الشيخ، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه، أي علماء أهل السنة، فلا شك ولا ريب أن علماء أهل السنة لا خلاف بينهم أن أسماء الله غير محصورة، أن أسماء الله غير محصورة. لكن ابن حزم خالف لا شك ولا ريب، وخلاف ابن حزم هو غير معتبر في باب الاعتقاد. لماذا غير معتبر في باب الاعتقاد؟ لأنه ليس على منهج السلف الصالح في باب الاعتقاد. نعم، حصر الإحصاء ما حصر الأسماء. إن لله 99 اسما من أحصى، أي من أحصى هذا العدد. مثل أنت تقول: إن لي 99 دينارا أعددتها للصدقة، يعني ما عندك غيرها؟ لا يفهم هذا، لا يفهمه العربي الفصيح. نعم.
وقوله تعالى: ذروا الذين يلحدون في أسمائه أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم. قال ابن القيم: والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة اللحد، ومنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع: أحدها أن يسمي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإله والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. الثاني
يقولون هذا ولي الأولياء، غياث المستغيثين، يسمون المقبور غياث المستغيثين، مقبور ميت يسمونه غياث المستغيثين، الغوث الأكبر الغوث الأعظم، هذا كله من الإلحاد، من القسم الأول، تسمية المعبودات بأوصاف الله الخاصة وأسمائه الخاصة حتى يضع عليها الهالة والتعظيم لكي يستغيث الناس بها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
ومن هذا قول أخبث الملاحدة إن الله ظالم، كيف يعذب الأطفال، كيف يأتي بالغرق ويغرق العباد؟ هذا لأنهم لم يعرفوا الله بالكمالات، وإنما نظروا إلى بعض التصرفات التي هي من آثار فعله سبحانه وتعالى فحكموا على الله بذلك، كمن يرى إنسانا يقطع شجرا أخضر لكي يبني بيتا فيقول هذا مجنون، لماذا يقطع الشجر الأخضر؟ هو لا ينظر أنه يريد أن يبني بيتا. هذا شأن هؤلاء الملاحدة. نعم.
ورابعها تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوا صفات كماله وجحدوها وعطلوها، وكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمتلوث، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك فليقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى، تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابل
إمام المشبهة اليهود. ثم كان بعض قدماء الرافضة مشبه، ونسب التشبيه للكرامية أيضا، وكثير من المشركين، لا أقول قليل، كثير من المشركين ممن يدعون غير الله فهم مشبهة، شبهوا الله بالمخلوق فأشركوا، ولولا تشبيههم ما وقع منهم الشرك. نعم.
فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوا بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوا بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله نوره من يشاء. قوله سيجزون ما كانوا يعملون وعيد وتهديد. قال ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركونه، وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قوله يلحدون في أسمائه يشركون، أي يشركون غيره في أسمائه كتسميتهم الصنم إلها، ويحتمل أن المراد الشرك في العبادة، لأن أسماءه تعالى تدل على التوحيد، فالإشراك بغيره إلحاد في معاني أسمائه سبحانه وتعالى، لا سيما مع الإقرار بها، كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره، فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على التوحيد، فمن عبد غيره فقد ألحد في هذا الاسم، وعلى هذا بقية الأسماء. وهذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة، فاعلم ذلك.
يعني يكون هذا سبق قلم من الإمام المصنف رحمه الله، ونبه حفيده على خطأ النسبة، فالأثر عن قتادة وليس عن ابن عباس. نعم.
قوله وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا الأثر معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وكذلك الأثر الثاني عن الأعمش معطوف على سابقه، أي رواه ابن أبي حاتم عنه. والأعمش اسمه سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي الفقيه، ثقة حافظ ورع، مات سنة 147، وكان مولده أول سنة 61 قوله يدخلون فيها ما ليس منها أي كتسمية النصارى له أبا ونحوه كما سبق. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله لما كان حقيقة لفظ السلام.
إذا تعبت
لا شيخ ارتاح
طيب. الحمد لله
نعم. قال باب لا يقال السلام على الله لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، استحالة أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده كما قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال وسلام على المرسلين، وقال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهو السلام ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. قال وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قوله في الصحيح أي صحيحين، قلنا قوله قلنا السلام على الله أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث، كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله أي والله أعلم لما تقدم، ولأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. قوله فإن الله هو السلام أنكر عليه السلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه فهو مالكها ومعطيها وهو السلام. قال ابن الأنباري أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة، وقال غيره وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. قوله السلام على فلان وفلان اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم
اسم السلام علي
اسم السلام عليكم
نعم،
والسلام هنا هو
يعني
الله.
أطلق عليكم اسم السلام
نعم أحسن الله عليك، والسلام هنا هو الله، هو
يعني
الله,
الله عليكم، هذا صار معناه لما أقول اسم السلام عليكم أي الله عليكم، شهيد حافظ رقيب كريم جواد ونحو ذلك نعم.
ومعنى كريم نزلت بركة اسم الله، قال نزلت بركة اسم السلام عليكم
نعم،
وحلت عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث فإن الله هو السلام، فهذا صريح في كون السلام اسما من أسمائه. فإذا قال المسلم السلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم، يدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله، وإنما يكون ذكرا إذا تضمن اسما من أسمائه. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، لأنه ينكر بلا ألف ولام، فيجوز أن يقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى، فيقال السلام المؤمن المهيمن، فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى.
قد جاء اسم السلام نكرا في القرآن، سلام قولا من رب الرحيم، فقال الله عن إبراهيم وضيوفه سلام قالوا سلاما قال سلام، إذن القول الأول مرجوح، الثاني هو القول الصحيح نعم. ويدل
على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولأنه لو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقيم الكلام إلا بإضمار، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه.
إن قاعدة في الاستدلال أن الكلام إذا فهم بلا إضمار فهو أولى، فهو أولى من الإضمار. السلام عليكم، أطلب السلامة لك، هذا أولى من أن نقول السلام عليكم أي الله عليكم، أي بمعنى بركة اسم السلام عليكم. نعم.
ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال ابن القيم: والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به. فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضين لحصول مطلوبه، وهذا كثير جدا. وإذا ثبت هذا المقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر، والثاني طلب السلامة وهو المقصود من المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء، اسم من أسماء الله وطلب السلامة منه. انتهى ملخصا.
يعني كأن المعنى مجموع القولين صحيح، فإن الإنسان إذا قال السلام عليكم ذكر الله، وفي نفس المعنى كأنه يتوسل باسم السلام بطلب السلامة للمسلم يعني. وهذا معنى حسن، كأنك تقول يا عزيز أعزني السلام عليكم، بما أنك أنت يا الله السلام فأذكر اسمك لتسلم هؤلاء. هذا معنى صحيح ومستقيم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله اللهم اغفر لي إن شئت. لما كان العبد لا غنى له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل فقير بالذات إلى الغني بالذات، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
سبحانه.
ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله اللهم اغفر لي إن شئت. قال القرطبي: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل عن فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليل على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمته ربه.
وهذا كثير عندنا، الله يوفقك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله. هذا غلط، هذا غلط. الواجب علينا أن نظهر الافتقار إلى الله: الله يوفقك، الله يسددك، الله يعافيك، الله يشافيك، بالجزم والحزم والرغبة الأكيدة. نعم.
وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. قوله ليعزم المسألة، قال القرطبي: أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قوله فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في الدعوات، ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال القرطبي: هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد لله تعالى الإجابة بالمشيئة بقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء.
ولذلك قيد الله، هذا غلط مطبعي، صلحوه. قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة.
أحسن الله إليه.
نعم.
ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله. قوله ولمسلم أي من وجه آخر، قوله وليعظم الرغبة هو بالتشديد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقال تعاظم زيد هذا الأمر أي كبر عليه وعسر. قال بعضهم والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد،
يعني معنى وليعظم الرغبة أي ليظهر عظيم افتقاره وحاجته إلى الله. نعم.
وقيل السؤال والطلب تعظيمه على هذا بالإلحاح، والأول أظهر أي لسعة جوده وكرمه لا يعظم عليه إقطاع شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو على كل شيء قدير، ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة في الفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، بل أمر الله بسؤاله رضاه، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب، فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه.
سبحانه لا يسأل الله كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإنه إذا لم ييسر الشيء لا يكون. نعم.
قال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإهام. نعم.
لا، الخبر عن الماضي شيء آخر، الخبر عن الماضي شيء آخر، نتكلم عن الأمور المستقبلية. نعم.
قال باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في ذلك من الإهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قول في الصحيح أي صحيحين، قوله لا يقول أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أي مملوك غيره، فالكل منهي عنه. قوله أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام، قوله وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المؤلف اختصرها. قال الخطابي وسبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعب، قال وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. قال ابن مفلح في الفروع وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة، وجزم به غير واحد من العلماء. فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. وقيل فأما الآية فعنها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه، والثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث فالذي فيه فليس من هذا الباب للتأنيث، والمنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إيهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل أتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به. قوله وليقل سيدي، قيل إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله.
هذا التفريق فيه نظر، إنما فرق هذا متفق عليه وهذا مختلف، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق لكون هذا متفق ولا مختلف، وإنما يقال إنما فرق بين الرب والسيد لأن الرب اسم مختص والسيد اسم مشترك، فرق بين الأسماء المختصة لله وبين الأسماء التي تطلق على غير الله وإن لم تكن في المعنى على الكمال الذي يكون لله، فأنت تقول الله السيد وفلان سيد وليس السيد كالسيد، تقول الله الرحيم وفلان رحيم، وليس الرحيم كالرحيم. وأما الرب فلا تطلق إلا على الله. نعم.
فإن قلنا ليس هو من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شك في تقدم السيد على غلامه، فلما حصل افتراق جاز الإطلاق. قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي
ابن الشخير
أحسن الله إليه ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، لا أن غيره لا يسمى به. قوله ومولاي، قال النووي المولى يطلق على ستة عشر معنى، منها الناصر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقال مولاي. قال في الفروع ولا يقول عبدي وأمتي كلكم عبيد لله وإماء الله، ولا يقول العبد لسيده ربي، وفي مسلم أيضا ولا مولاي فمولاكم الله، وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء كما في شرح مسلم، انتهى كلامه. قلت فظاهر رواية مسلم معارض لحديث الباب، وأجيب بأن مسلما قد بين الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، قال عياض وحذفها أصح، فظهر أن اللفظ الأول أرجح، وإنما صبنا للترجيح للتعارض بينهما والجمع متعذر، والعلم بالتاريخ مفقود فلم يبق إلا الترجيح. قلت الجمع ممكن بحمل النهي على الكراهة أو على خلاف الأولى. يدل على التحريم شيخ
الصحيح أن النهي على الكراهة وليس على التحريم. نعم.
قوله ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك كما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعا لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقول المالك فتاي وفتاتي، وليقول المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ورواه أيضا بإسناد صحيح موقوفا فهذه علة له. وفي رواية لمسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد لله، قال في مصابيح الجامع النهي إنما جاء متوجها إلى السيد إذ هو في مظنة الاستطالة، وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز، لأنه يقوله إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة. قلت وهو حسن، وقد رويت أحاديث تدل على ذلك، وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي، ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا، وقد حضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على المملوكين، فكيف للأحرار. قوله وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي، فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من الإيهام والتعاضل، مع أنها تطلق على الحر والمملوك، لكن إضافته تدل على الاختصاص.
أحسنت، بارك الله
ما في كبر.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.